الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي محمد وعلى آله بيته الطيبين الطاهرين. نتكلم اليوم إن شاء الله في كيفية القضاء. هناك مسائل ثلاث ترتبط بكيفية القضاء. الأولى، هل يجب التركيز بين الفوائد عند القضاء؟ الثانية، هل تجب الفورية في قضاء الفوائد؟ الثالثة، هل يعتبر في صحة قضاء الفائتة تقديمها على الحاضرة؟ وسوف نتكلم في كل واحدة من هذه المسائل. المسألة الأولى، هل يجب الترتيب بين الفوائد عند القضاء؟ وسوف نتكلم في مقامين. المقام الأول في الفوائد المترتبة، المقام الثاني في الفوائد غير المترتبة. أما المقام الأول وهو في قضاء الفوائد المترتبة، فلا إشكال في اعتبار الترتيب بين الفوائد في القضاء فيما إذا كانت مترتبة في نفسها كالظهرين والعشاءين لوجوه ثلاثة. هذه المسألة في هذا المقام ليست محلا للخلاف، لا إشكال عندهم أنه في الفوائد المترتبة كالظهرين والعشاءين عندما تفوت المكلف يجب قضاؤها مترتبة كما هو الحال في الأداء. واستدلوا على ذلك بوجوه ثلاثة. الوجه الأول، نفس دليل وجوب قضاء الصلاة الفائتة، ومتى ما ذكرت صلاة فاتتك صليتها، نفس هذا الدليل يدل على وجوب الترتيب بين الفوائد المترتبة. كيف يدل؟ بتقريب أن سكوته عن الخصوصيات اللازم توفرها في القضاء يفهم منه أن كل ما يعتبر في الأداء يعتبر في القضاء أيضا. وحيث أن الترتيب في الظهرين والعشاءين معتبر في الأداء فيلزم اعتباره في القضاء أيضا. نفس الدليل الذي دل على وجوب قضاء ما فات المكلف سكت عن ذكر الخصوصيات، وسكوته يدل على أن ما هو معتبر عند الأداء معتبر عند القضاء أيضا. وحيث أن الترتيب بين الظهرين وبين العشاءين معتبر في الأداء فيعتبر في القضاء أيضا. هذا الوجه الأول، واضح الوجه الأول. الوجه الثاني، صحيحة أو حسنة زرارة في الوسائل الجزء الثامن صفحة 268 أبواب قضاء الصلوات الباب السادس الحديث الأول، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد مشترك بين حماد بن عيسى الجهني وحماد بن عثمان، غالبا هو حماد بن عيسى لكنه مشترك أحيانا هو حماد بن عثمان وكلاهما ثقات، فلا مشكلة من ناحية الاشتراك. عن حريز عن زرارة، حريز ثقة، زرارة ثقة المعروف، قال قلت له رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر، قال يقضي ما فاته كما فاته. إن كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها، وإن كانت صلاة الحضر فليقضي في السفر صلاة الحضر كما فاتته. والرواية وإن كانت في صلاتي السفر والحضر لكنها أعطت قاعدة عامة، قالت يقضي ما فاته كما فاته، أي يقضي بجميع خصوصياته المعتبرة فيه التي منها الترتيب. يقضي ما فاته كما فاته يعني يقضي ما فاته بجميع خصوصياته المعتبرة فيه في الأداء، إلا ما يستثنى في دليل في القضاء. وهنا الرواية أفادت أنه يقضي ما فاته كما فاته، ومن الخصوصيات المعتبرة في الأداء خصوصية الترتيب بين الظهرين وخصوصية الترتيب بين العشاءين، فلا بد أن يعتبر في القضاء الترتيب كما هو معتبر في الأداء. الوجه الثاني. الوجه الثالث، صحيحة عبد الله بن مسكان وأيضا يرويها ابن سنان في الوسائل الجزء الرابع صفحة 288 أبواب المواقيت الباب 62 الحديث الرابع، قالوا عنه بقرينة الحديث رقم 1 عن الحسين بن سعيد، أي الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد، والطريق صحيح كما مر قبل أيام. والحسين بن سعيد الثقة المعروف عن فضالة ابن أيوب عن ابن مسكان، ابن مسكان عبد الله ابن مسكان الثقة المعروف عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام قال: إن نام رجل أو نسي أن يصلي صلاة المغرب والعشاء الآخرة، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصليهما، وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة، وإن استيقظ بعد الفجر فليصلي الصبح ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس. ومورد هذه الصحيحة، صحيحة ماذا قالت؟ قالت فإن استيقظ إن نام أو نسي رجل أن يصلي صلاة المغرب والعشاء الآخرة، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصليهما، وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة، وإن استيقظ بعد الفجر فليصلي الصبح ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس. الرواية وردت في العشاءين وأوجبت في القضاء الترتيب بين العشاءين والظهرين، وإن لم يرد في نص خاص لكن بلا شك هما كالعشاءين لعدم احتمال الفرق وعدم القول بالفصل بينهما. هذا كله في المقام الأول. إذن لا إشكال ولا شك في اعتبار الترتيب في القضاء عندما يكون المقضي فوائد مترتبة على بعضها حين الأداء كالظهرين والعشاءين، يعني عندما يكون الإنسان بذمته ظهرين عندما يأتي يقضيهما يصلي الظهر ثم العصر، وعندما يكون بذمته عشاءين عندما يأتي لقضائهما يصلي المغرب ثم يصلي العشاء ولا يعكس، وهذا لا إشكال فيه. المقام الثاني في الفوائد غير المترتبة، مثل الصبح والظهر ومثل العصر والمغرب ومثل الظهر والمغرب ومثل العصر والعشاء وهكذا، هذه فوائد غير مترتبة على بعضها حين الأداء. فهل عندما تقضى يجب الترتيب بينها بحيث يصلي المكلف السابق قبل اللاحقة أو لا؟ وقع الكلام في اعتبار الترتيب في قضاء الفوائد غير المترتبة، والمشهور اعتبار الترتيب في القضايا ايضا، بمعنى قضاء السابق في الفوات، يعني عندما يفوت المكلف الصبح وظهر المشهور يرى انه يصلي الصبح قبل الظهر، وعندما يفوت المكلف ظهر ومغرب المشهور انه يصلي الظهر ثم يصلي المغرب، عصر ومغرب المشهور انه يصلي العصر ثم يصلي المغرب. ونقل صاحب الحدائق في الجزء 11 صفحة 25 بحسب طبعة دار الاضواء الثالثة عن الفاضلين المحقق والعلامة في المعتبر والمنتهى انهما نقل الاجماع على ذلك، يعني مو فقط مشهور الرأي بوجوب الترتيب، المحقق والعلامة نقل الاجماع على ذلك. واختار جماعة عدم الوجوب وذكروا انه لا دليل عليه لعدم اعتبار الترتيب بين الصلاتين شرعا حتى في مقام الاداء، والترتيب المتحقق بينهما خارجان اتفاقي يقتضيه طبع الزمان لسبق وقت صلاة الفجر مثلا على الظهر، لا ان الشارع اعتبر السبق واللحوق بينهما. جماعة اختاروا عدم الوجوب، قالوا الشارع لم يوجب الترتيب عند الاداء بين هذه الصلوات بين الصبح والظهر وبين العصر والمغرب، انما تحقق الترتيب في الخارج اتفاقيا، لان زمان الفجر قبل زمان الظهر وزمان العصر قبل زمان المغرب، تحقق الترتيب بينهما في الخارج اتفاقا، لا ان الشارع اعتبر السبق واللحوق بينهما. الشارع لم يعتبر انك يجب ان تصلي الصبح قبل الظهر، ولم يعتبر انك يجب ان تصلي الظهر قبل المغرب، وقع الترتيب بينهما اتفاقا في الخارج، لان زمن الصبح قبل زمن الظهر وزمن الظهر قبل زمن المغرب. وبتعبير السيد الخوي رحمة الله عليه يقول حالهما حال ما اذا اتفق الكسوف قبل الزوال، فكما انه لا ترتيب حينئذ بين صلاتين الكسوف والظهر شرعا وانما يكون الترتيب اتفاقيا خارجا، كذلك الحال في المقام. وحيث لا دليل على اعتبار الترتيب شرعا في خصوص القضاء فيكون مقتضى الاطلاقات المؤيدة بأصالة البراءة عدم الوجود. اذا فاتتك صلاة اذا ذكرت شنو دليل متى ما ذكرت صلاة فاتتك صليتها، متى ما فاتتك صلاة، متى ما ذكرت صلاة فاتتك صليتها، هذه الروايات مطلقة دلت على وجوب القضاء مطلقا بدون شرط الترتيب، ما ناظر إلى الترتيب بدون شرط الترتيب، لم تذكر شرط الترتيب. هذه اطلاقات ويؤيد الاطلاقات اصالة البراءة، فالذي يشترط الترتيب عليه ان يأتي بدليل، ما دام لا يوجد دليل الذي لا يشترط الترتيب لا يحتاج الى دليل، تكفيه الاطلاقات التي لم تذكر شرط الترتيب. واذا قلنا ان الاطلاقات غير ناظرة الى ذلك لا يمكن الاخذ باطلاقها فتكفي أصالة البراءة. لكن القائلين بوجوب الترتيب استدلوا له بعدة وجوه، إذن لديهم دليل إن تم نخرج به عن أصالة البراءة. الأول ما ذكره في المدارك في الجزء الرابع صفحة 296 قال وأما الفوائد، بعد أطلق الفوائد المترتبة والفوائد غير المترتبة، فقال فيه معتبر ان الاصحاب متفقون على وجوب تركيبها بحسب الفوائد. وحكى الشهيد في الذكرى عن بعض الاصحاب ممن صنف في المضايقه والمواسعه، المضايقه والمواسعه بحث في فوريه القضاء في هذه المساله تتيت. مساله المضايقه والمواسعه التي هي هل تجب الفوريه في قضاء الفوائد او لا تجب الفوريه تتيت. وحكى الشهيد في الذكرى عن بعض الاصحاب ممن صنف في المضايقه والمواسعه القول بالاستحباب وهو ضعيف جدا. لنا ظهرت لنا في المدارك اي دليلنا انها فاتت مرتبه فيجب قضاؤها كذلك، لقوله عليه السلام من فاتته فريضه فليقضها كما فاتته، وهو يعم الفريضه وكيفيتها. من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته. ومصدر هذه الرواية غوالي إلا آله في الجزء الثاني صفحة 54 وصفحة 143 والجزء الثالث صفحة 107 وصفحة 150. ومر الكلام في هذا الكتاب لابن أبي جمهور الإحتائي مرة مفصلا أنه يعتمد روايات من غير طرقنا. وفيه في هذا الوجه للاستدلال ان هذه الرواية لا وجود لها في اصولنا الحديثية المحتملة. من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته، لا وجود لهذه الرواية في اصولنا المحتملة. والظاهر انها من طريق العامة كما نقل ذلك الشيخ يوسف البحراني في حدائقه في الجزء 11 صفحة 26 عن صاحب الذخيرة. وبغض النظر عن ضعف السند، لأن هذه الرواية قد يكون مضمونها موجودا في بعض رواياتنا، بغض النظر عن ضعف السند نقول هذا الحديث ناظر إلى ما يكون داخلا في حقيقة الفريضة الأدائية من قصر أو تمام أو ما اشترط الترتيب بينها شرعا كالظهرين والعشاءين دون مثل الترتيب بين الصبح والظهر وبين الظهر والمغرب وبين العصر والعشاء وهكذا، لأن هذا الترتيب اتفاقي يقتضي طبع الزمان لا أنه مشترط شرعا، لأن الزمان زمان وقت الفجر يسبق وقت الظهر وزمان العصر يسبق المغرب. وإلا إذا أخذناه بإطلاق الحديث من فاتته فريضة فليقضيها كما فاتته للزم اعتبار القضاء في نفس المكان والوقت والبلد الذي تحقق فيه فوات الفريضة، فلا يمكن أن نلتزم بإطلاق الحديث. المقصود بالحديث أنه ناظر إلى ما يكون داخلا في حقيقة الفريضة الأدائية أنها فاتت قصرا، فاتت تماما، فاتت في سفر، فاتت في حضر، فاتت مرتبة ترتيبا شرعيا كما بين الظهرين والعشاءين. هذه الخصوصيات هي التي مقصودة بالحديث على تقدير أنه صادر عن المعصوم، وإلا هو من الطرق العامة. أما مثل الترتيب الزماني الذي لم يشترط الشارع المقدس فلا نستطيع الأخذ به، وإلا إذا أخذنا بإطلاق الحديث أنه كما تفوت الفريضة يجب أن تؤدى، فيجب أن تؤدى في نفس المكان، يجب أن تؤدى في نفس الوقت، يجب أن تؤدى في نفس البلد الذي فاتت فيه، ولا يمكن أن نفهم من الحديث ذلك. لا شرعا أدلة شرعية، أدلة شرعية أدلة شرعية مو قضاء. الأدلة
كل بين أو عفوا شرع كل بين طبع الزمان، يعني طبع الزمان مثل ما يجر بين أنت كما تقول أنت يعني بين المغرب وبين العشاء والصبح أو كذا، كذلك أنت تجر بين
الترتيب بين الظهرين معتبر شرعا لولا انه زمان سابق. لا لا هو معتبر في الأداء معتبر جرعان معتبر جرعان بينما اللحوق والسبق زمان اتفاق بين الصفوف فيريد أن يقول الترتيب المعتبر شرعان نأخذ به أما الترتيب غير المعتبر شرعان هذا غير معتبر شرعان هذا اختباه طبيعة الزمان طبيعة الوقت خارجا أن وقت الظهر سابق لوقت المغرب لكن بين الظهرين يوجد ترتيب شرعي توجد أدلة تقول بين الظهرين لا يصح لك أن تأتي في العصر مع أن زمانهما مشترك في الوقت المشترك لا يصح لك أن تأتي بهما بالعصر قبل الظهر والمغرب والعشاء لا يصح لك أن تأتي بالعشاء قبل المغرب بينما هذا مثل هذا الدليل لا يوجد بين الظهر بين الفجر والظهر بين الظهر والمغرب لا يوجد الترتيب اتفاقي لأن زمن الفجر قبل زمن الظهر وزمن الظهر قبل زمن المغرب هذا الوجه الأول ورده خلنا نطبق العبارة لحد الآن ونشوف الوقت إذا بقى مو مشترك شرعا
على اساس جعل هذه القرار كله في هذا الوقت اللي هو يعلم به انه قاصد ذلك ما عرف من الاخلاق المولى عند قصد
سؤال
في هذا الوقت اللي
سؤال سؤال الترتيب بين الظهر والعصر شرعي لو اتفاقي لا اتفاقي زمن المولى لم يقل بأن الصبح لا بد أن تسبق الظهر المولى قال صلي صلاة الصبح في صلاة في الفجر صلي صلاة الظهر عند الظهر المولى لم يشترط مثل ما اشترط الترتيب بين الظهرين وبين العشاءين هذا حصل لأن زمان الفجر قبل زمان الظهر ليس شرعيا هذا اتفاق خارجي هذه مثل أمثلة الأصل المثبت تكوينان لا يلتزم به الشارع الاتفاق التكويني اللازم التكويني لا يلتزم به الشارع مع أنه يعلم الشارع باللازم التكويني قالوا أما وجوب القضاء هذا المقام الثاني في فاقد الطهورين أنه فاقد الطهورين يقضي الصلاة أو لا يقضي أما وجوب القضاء ففيه قولان اختار المحقق عدمه عدم الوجوب قال يسقط الفرض أداء وقضاء وهو الأشبه تذكرون العبارة وحكاه السيد المرتضى عن جده وحكى المحقق قولا بوجوبه قال يعيد يصلي ويعيد قيل يصلي ويعيد وعلق عليه في المدارك قائلا لا أعلم به قائلا هذه العبارة فيها وسواهم المدارك علق على القول بوجوب الأداء لا وجوب القضاء لأن صاحب المدارك سينقل بعد قليل أن الرأي بوجوب القضاء قال به المفيد في المقنعة والسيد المرتضى في المسائل الناصرية وابن إدريس السرائر فلم يقل لا أعلم به قائلا لا أعلم به قائلا ترجع إلى القول بوجوب الأداء وعلق عليه في المدارك قائلا لا أعلم به قائلا وقد استدل على وجوبه غير واحد بعموم ما دل على وجوب قضاء الفوائد متى ما ذكرت صلاة فاتتك صليتها هذا عموم يدل على قضاء كل صلاة فاتتك وأنه لو أشكل بعدم صدق الفوت بدعوى اختصاصه بمن خطب بالأداء فإنه يجاب بما في الجواهر من انتقاضه بالساهي شنو أشكلنا على هذا الدليل من يذكر أشكلنا على هذا الدليل أن الفوت يصدق عندما يوجد أمر أو يوجد ملاك ولا يوجد أمر ولا يوجد ملاك والقياس بالنائم والساهي قياس مع الفارغ لأن النائم والتاهي فيهما أمر بالقضاء، فيوجد ملاك، بينما في موردنا لا نحرز وجود الملاك، يحتمل أن يكون موجودا لكن لا نحرزه، لأننا كيف نعرف وجود ملاك بدون وجود أمر؟ لا ندري. لعل فاقد الطهورين لا ملاك بحقه في الصلاة. قال: ويرد الاستدلال أن صدق الفوز فرع وجود الأمر أو الملاك على الأقل، ولا أمر بالأداء في المقام، فلا محرز للملاك، وبالتالي فلا محرز لصدق الفوز. زين. وعموم ما دل على وجوب قضاء صلاة الفاتحة هذا مو أمور. يقول هنا: نحن نشك بصدق الفوز في موردنا، فيكون التمسك بالعموم تمسك بالعام في الشبهات المصداقية، من قبيل التمسك بالعام في الشبهات المصداقية، مثل ما جاء أكرم الفقير ونحن نشك بفقر زيد، فلا نستطيع التمسك بالعام لوجوب إكرام زيد، هنا أيضا نشك بصدق الفوز، لا نحرز أن فاقد الطهورين قد فاتت الصلاة، فلا نستطيع التمسك بالعام الدال على وجوب قضاء ما فاتته من صلوات. قال: ويكون التمسك بعموم وجوب قضاء الفائتة لإثبات وجوب القضاء تمسكا بالعام في شفة المصداقية وهو باطل. ويدفع جواب الإشكال أن مثال الناس والنائم لا يصلح ردا على ما ذكر بعدما كان ورود عنوان الفوز في الروايات دالا على ثبوت الملاك في حقهما. النائم والناسي جاءت رواية بحقهما فأثبتت وجود الملاك وأثبتت أن الصلاة قد فاتتهما فيجب أن يقضيا، أما في حالة فاقد الطهورين فلا يوجد أمر بحقه، وبالتالي لا نحرز وجود الملاك بحقه، وبالتالي لا يصدق الفوز، وبالتالي لا نستطيع التمسك بعموم وجوب قضاء الصلاة الفائتة. هذا مضافا إلى أن مقتضى التعريف في رواية المغمى عليه: كل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر، نفي وجوب القضاء في المقام، لأن فاقد الطهورين مما غلب الله عليه. وإذا قيل أنه معارض بعموم وجوب قضاء الفائتة بالعموم من وجه، قلنا عموم التعليل يشمل النائم والناسي وفاقد الطهورين، وعموم قضاء الصلوات الفائتة يشمل الترك عن عمد أو عن نسيان أو عن نوم أو عن فقد للطهورين، فيتعارضان في فاقد الطهورين. عموم التعليل ينفي وجوب القضاء، وعموم وجوب قضاء الصلوات الفائتة يثبت وجوب القضاء، فكيف نعمل؟ هذا طبعا على تقدير ان عموم وجوب القضاء يشمل المورد ولم يكن تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية، على هذا التقدير فقلنا ان عموم التعليل شموله للمورد اقوى من شمول عموم وجوب قضاء الصلوات الفائتة، وان لم يكن اقوى فعلى الاقل التساوي، وعند التساوي يتساقطان ونذهب الى اصالة الفراغ. قال: قلنا أن ظهور التعليل لو لم يكن أقوى فلا أقل من التساوي والتساقط والرجوع للبراءة. فالعموم، أي عموم هذا؟ وجوب قضاء الصلوات الفائتة. على هذا إن كانت تاما، يعني شنو إن كانت تاما؟ يعني لم نقل أنه من التمسك العام في شبهة المصداقين، رجعنا إلى البراءة بعد معارضة التعليل والتساقط، وإلا إذا لم يكن تاما فلدي عموم تعليل، وإذا لم نأخذ بعموم التعليل نرجع للبراءة مباشرة. هذا ويبقى الاحتياط بالقضاء بل بالأداء أيضا لا ينبغي تركه، لا ينبغي تركه احتياط وجوبي. احنا وصلنا احتياط استحباب في الأداء واحتياط وجوبي في القضاء. كيفية القضاء، هناك مسائل ثلاث ترتبط بكيفية القضاء: هل يجب الترتيب بين الفوائد عند القضاء؟ هل تجب الفورية في قضاء الفوائد؟ هل يعتبر في صحة الفائدة تقديمها على الحاضرة؟ والكلام في كل منها يقع على الترتيب المذكور. الترتيب بين الفوائد يأتي، والحمد لله رب العالمين، صلوا على محمد وآل محمد.